حاجة الشريفة العظيمة القدر، حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، بل وإلى الروح التي بين جنبيه. يعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد له من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه أو الدافع له بعد وقوعه. فها هنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حي سوى الله لا يقوم صلاحه إلا بها. وإذا عرف هذا، فالله سبحانه وتعالى هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له، وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره، وما سواه هو المكروه المطلوب بعده وهو المعين على دفعه. فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه، وهو المستعان الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه. فالأول من مقتضى ألوهيته، والثاني من مقتضى ربوبيته، لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها كماله، ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساده وهلاكه. وفي القرآن سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين، أحدها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الثاني قوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. الثالث قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. الرابع قوله تعالى: عليك توكلنا وإليك أنبنا. الخامس قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. السادس قوله تعالى: عليه توكلت وإليه متاب. السابع قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. نكمل شرح. ومما يقرر هذا أن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به.
يقول كلام عظيم جدا. يقول ابن القيم رحمه الله: قاعدة شريفة عظيمة القدر. ما هي هذه القاعدة؟ حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، بل وإلى الروح التي بين جنبه. يعني يوجد قاعدة لا بد أن تكون أغلى عند الإنسان من جميع وسائل حياته وبقائه، فإننا لا بقاء لنا في هذه الدنيا إلا بوجود الروح، ولا بقاء للروح إلا بالنفس والطعام والشراب. القاعدة أعظم منها. يقول: اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. إذن القاعدة الافتقار إلى الله. القاعدة هي الافتقار إلى الله، وإن شئت فقل دوام الافتقار إلى الله. يعني لابد أن تعلم أن الغني هو الله فقط، وأن كل ما سوى الله فقير، العرش فقير، السماوات فقير، الأراضون والجبال فقير، الملائكة فقير، الإنس والجن والدواب كل فقير إلى الله عز وجل. فالسماوات والأرض لا تقوم إلا بإذنه، ولو شاء الله عز وجل لانطبقت السماء على الأرض، ولا يقوم شيء في هذا العالم، لا الزرع يقوم ولا الجبال تقوم ولا شيء يقوم إلا بأن يقيمها الغني القيوم هو سبحانه عز وجل. فالجمادات فقيرة، والكلام ابن القيم هنا على الأحياء، والحي أعظم من الجماد. فقال اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير، لأن الحي يحتاج إلى وسائل الحياة، استمرار الحياة، هو حي بذاته، وحي والأحياء غير الله أحياء به، فصفاته لازمة له واستمرار حياته واجبة. أما استمرار حياة الأحياء فهي بإمداده وعونه، ولذا كل حي يموت إلا الله سبحانه وتعالى، أن حياته حياة واجبة. فقال اعلم أن كل حي، الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات، سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفع. فالإنسان فينا إذا لم يجد الأكسجين 5 دقائق مات، والزرع إن لم يجد الأكسجين مات، وإن لم يجد الماء مات، وكل حي إن لم يجد وسائل الحياة وأولها النفس مات، افترقت روحه عن جسده. فيحتاج كل فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر. الحي يحتاج إلى النفع، ويحتاج إلى أيضا إلى دفع المضار، لأنه لو تكالبت عليه المضار هلك. والمنفعة للحي من جنس النعيم واللذة، كل ما يجد الإنسان وسائل حياته فهذا نعيم ولذة. فلما تجد هواء منعشا هذا من وسائل اللذة، لأنه يتضمن الأكسجين الذي تحتاج إليه للبقاء. وكلما طاب الطعام أحسست باللذة، لأن طيب الطعام يقوي الروح، وكلما عذب الماء أيضا أحسست باللذة. فكل ما ينفع الإنسان هو من جنس النعيم واللذة. ولذا في تبشير الله عز وجل للمؤمنين لما بشرهم بشرهم بالطيبات، فلما وعدهم الجنة بيّن أن في الجنة هذه الأشياء التي هي وسائل النعيم. ففي الجنة ظل ظليل، ولا فيها حرور، ولا فيها برد، وفيها ألذ الطعام وألذ الشراب وألذ المتاع. فوعدهم الله عز وجل بهذا، مما يدل على أن كل من فعل الحي هي من جنس النعيم واللذة، وأن المضرة من جنس الألم والعذاب. فإن تقطع الجلود وزيادة الحرارة بالنيران وانقطاع المياه وسخونة المياه حميما، هذا مما يؤلم الإنسان. ففي النار سيجد هذا، لن يجد ماء باردا بل سيجد ماء حميما، ولن يجد هواء منعشا بل سيجد سموما والعياذ بالله، ولن يجد طعاما طيبا سيجد زقوما، وسيجد غساقا وسيجد حميما. فكل هذا من جنس الألم في الدنيا، يتمحض الألم في الآخرة كما يتمحض النعيم لا نجاح. فلا بد للإنسان أو للحي من أمرين، أحدهما أو أحده هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به. فالإنسان فينا بيبحث عن اللذة في الدنيا ولا الإنسان فينا يبحث عن اللذة في الدنيا ولا فيبحث عن الشراب العذب والبارد ليلتذ به وهو سر حياته، ويبحث عن الهواء النقي ليلتذ به وهو سر حياته، ويبحث عن الطعام الطيب، وهكذا عن كل وسائل الحياة، لأنها من النعيم. فالنعيم هو المطلوب، والمقصود بالنعيم التلذذ به، لأنه قد يوجد النعيم ولا يوجد تلذذ به، إنما المقصود التلذذ بالنعيم. والأمر الثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، يعني الوسيلة للحصول على النعيم. فأنت في الدنيا تسعى للحصول على الماء البارد، وتسعى للحصول على الهواء الطيب، وتسعى للحصول على الطعام، وتجتهد للوصول إلى اللباس والسكن. فدي اسمها وسائل للحصول على اللذة النعيم، إذن واجب ووسيلة إليه. وهو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، والمانع لحصول المكروه أو الدافع له بعد وقوعه. فالإنسان فينا يحتاج إلى أن إلى شربة الماء اللذيذ، يحتاج إليه، ولو اشتدت حاجته ممكن أن يبيع العالم كله من أجل الحصول على هذه الشربة. لأن الإنسان إذا كان يهلك عطشا مستعد يبذل كل ما عنده ليحصل على هذه الشربة التي يشربها، وإذا احتبس هذا الشراب فيه ذا ضرة، يحتاج إلى أن يدفع كل ما يملك لصرف هذا الشراب منه. ولذا يروون في آثار التاريخية أن أبا حازم وهو ينصح الرشيد قال له: يا أمير المؤمنين، لو شربت الماء هذه، كوب الماء هذه، لو لم تجده فبماذا تشتريه؟ قال: بنصف ملك. قال: لو احتبس فيك ولم تستطع إخراجه وتألمت منه فبماذا تشتري ذلك؟ قال: بنصف ملكي. قال: ملك لا يساوي شربة ماء. فالمقصود أن الإنسان يريد وسائل اللذة، يريد اللذة ولابد أن يبتغي لها الوسيلة. في مقابل ذلك يريد دفع المضر، في مقابل ذلك يريد دفع المضر عنه. فهنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب الوجود. هو ما هو؟ اللذة، التلذذ بالنعيم. الثاني: أمر مكروه مطلوب العدم، يعني مطلوب إعدام الألم والمرض. فنحن نريد اللذة ولا نريد الألم، ونريد الصحة ولا نريد المرض، ونريد الشبع ولا نريد الجوع، ونريد الري ولا نريد الظمأ. إذن الذي لا نريده معناه نريد إعدام. فهناك شيء نريد إيجاده، وهناك شيء نريد إعدام. الثالث: الشيء الذي نريد إيجاده لابد له من وسيلة، والشيء الذي نريد إعدامه لابد له من وسيلة. يبقى أربعة أشياء: اللذة والنعيم، اثنين الوسيلة إليهم، الألم والمرض، الرابع الوسيلة لإزالته. فهذه أربعة أشياء. أنت تريد في الآخرة الجنة وتريد الوسيلة إلى الجنة، وتريد الابتعاد عن النار، وتريد الوسيلة للبعد عن النار. فالجنة أعظم مطلوب، والنار أعظم مهروب منه أو معدوم إرادته. فلا بد من وسيلة لترك النار ووسيلة إلى. ولذا بين الله عز وجل ذلك في قوله: فمن زحزح عن النار، يعني من صرف الألم، وأدخل الجنة يعني نال اللذة فقد فات. يبقى كلام ابن القيم كله مأخوذ من هذه الآية التي الجنة أعظم مطلوب، والطاعات وسائله، والنار أعظم مهروب منه، وترك المعاصي وسيلته. يبقى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد: اللذة ووسائله، وترك الألم ووسائل الترك. بل ولكل حي سوى الله، لأن الله لا يحتاج إلى لذة ولا ألم يناله سبحانه عز وجل لكماله، أما نحن لضعفنا ولحاجتنا فنحتاج. لا يقوم صلاحه إلا به، لا ينصلح الإنسان إلا بحصول على اللذة، ولا ينصلح إلا بصرف الألم عنه. ولذا يجتهد المرضى في التداوي، يجتهد المرضى في التداوي لصرف ألم المرض. وإلا لو كان المرض شيئا لذيذا كان بذل الإنسان جهده للتداوي، ولو كان الجوع شيئا ممتعا هل كان الإنسان يحصل على الطعام، ولو كان العطش شيئا لذيذا هل كان الإنسان يسعى للشراب؟ لا. فكما أن الإنسان يسعى لتحصيل لذة، فإنه أيضا يجاهد لنفسه الألم. وهذه مذاهب عند الفلاسفة مذهبة اللذة والألم، لكن ما لنا علاقة بالفلاسفة، نحن عندنا في دين الله عز وجل فعل الناس على اللذة التي غايتها الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم، ونريد الفرار من الألم ومنتهاه النار والعياذ بالله. قال إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب. كلمة المطلوب وصف الله عز وجل بها، فهذا خبر، لأنه ليس من أسماء الله الحسنى المطلوب ولا من صفات الله المطلوب، ولكنه خبر عن الله عز وجل، لأن المقصود نطلب رضاه ونطلب عفوه ورحمته ومغفرته، فهذا خبر من شيخ الإسلام ابن القيم مقبول. نعم لا لا، مطلب من أسماء المطلب وهو غير الله طبعا. فالله جل مطلوب خبرا، هذا خبر، وقلنا إن الخبر إذا ساقه إمام فإنه يقبل. ومقصود والمقصود بالمطلوب هنا إيه؟ المطلوب رضاه وعفوه. ويجوز أن يقال عن الله المقصود، وكان علي بن العابدين يقول عن الله: يا أيها المقصود في كل وجهات شكوت إليك فارحم شكاياتي. فيجوز وصف الله خبرا كما يجوز وصفه بالمطلوب، وهو المعبود. والمعبود وصف لله عز وجل، وهذا وصف ثابت وليس بخبر، لأن الله قال: فاعبده وتوكل عليه. وهو المحبوب سبحانه عز وجل، وهذا وصف لله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله. فهو المطلوب المعبود المحبوب وحده ولا شريك له. يقصد ابن القيم رحمه الله ان اللذات التحصيلية الزائلة اللي هي لذات الهواء المنعش والطعام اللذيذ والشراب العذب، هذه لذات زائلة، اما اعظم لذة فهي القرب من المحبوب، والقرب من المحبوب لذة لا تزول، بينما لذات الطعام والشراب تزول، أما لذة القرب من الحبيب فهي لذة دائمة لا تزول. فأعظم نعيم هو القرب من الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو قريب، ويجب أن تكون أنت منه قريب فتتقرب إليه. والتقرب إلى الله يكون بعد الفرائض بالنوافل، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى والحبيب دائما قريب من حبيب. وهو وحده، فالإنسان هنا يقصد من قيد إن إذا عبدت الله طلبا وحبا فإن ستتلذذ لذة لا مثيل له. وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه. إذا أردت اللذة سواء الدائمة التي هي قربه، أو اللذة التي تزول وتتكرر التي هي التنعم بالطعام والشراب والنفس، فكلاهما لا يأتي إلا منه، كلاهما لا يأتي إلا بالله سبحانه عز وجل. فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره. ولذا من وسائل الحصول على النعيم الأخروي العبادة، العبادة وحسن تلك العبادة وذكره وعبادته. ولذا من الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وحسن عبادتك. ومعنى أعني على ذكرك وحسن عبادتك يعني أعني على القرب منك، فهو الذي يقربك، الذي يقربك، وهو الذي يعينك على تحصيل المطلوب. فهو مطلوب ومعين على المطلوب سبحانه عز وجل، فلا قيام لك إلا به. وما سواه، ما سوى الله، هو المكروه المطلوب بعد، هو كل شيء سوى الله صح، لكن الذي هو سوى الله إما أن يكون له فيلحق بالمحبوب، وإما أن يكون ضده فيلحق بالمكروه. فمحمد صلى الله عليه وسلم والصالحون والمحسنون والعرش والملائكة، هذا كله مما يتبع المحبوب فيحب. وأما الشيطان والمعاصي والفسق والبدع والكفريات والشركيات فهي مما يتبع المكروه. فإذا إطلاق أن ليس أن كل ما سوى الله مكروه، لا، والمقصود كل ما سوى الله مما لا يقرب إليه ولا يعين على عبادته هو المكروه. وإلا فما سوى الله محبوب، مثل الرسل صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحات والطيبات والجنة وغيره، فهذا مما يعين على محبته، فنحن نحبه هو لذاته ثم نحب فيه أو له. فالمحبوب لذاته واحد فقط هو الله سبحانه. وأما كنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نحبه في الله، ونحب الصالحين والمحسنين والطيبين والطاهرين والمتقين والتوابين في الله، ونحب اللذائذ لقيام أجسامنا التي جبلنا الله عليه بها. فلماذا نحب الحلوى والطعام الشهي والشراب؟ لأن لا قيامة لنا إلا به، فهذا محبوب للجبلة البشرية. لكن لا تقول أنا أحب اللحم في الله، طبعا لا، لا يمكن، ولا يحب مثلا الثياب الطيبة في الله، لا لا لا، لكن تحبها له، فتحبها لتشكره، فتحب الطعام الشهي لتشكر الله. وإن الله جل يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمد الله، وأن يشرب الشربة أن يحمد الله. فالطعام والشراب محبوب له. وأما النبي صلى الله عليه وسلم والمحسنون والصالحون فمحبوبون فيه. عرفت الفرق بين من يحب فيه ومن يحب وما يحب له؟ فنحب الرسول في الله، ولأنه أمرنا بحب، وما أمرنا بحب اللحم والبطيخ، صح، لكن جبلتنا تريدها، فأحببناها للتقوي على طاعته فتحب له. أما يحب محمد والصالحون والمحسنون والصحابة فيه، لأنه يحبهم. ومن أحب أحدا أحب ما يحب، ومن كره أحدا كره ما يكره. فنحن نكره فرعون والكفر والفساد لأن الله يكرهه، فهو المحبوب لذاته سبحانه عز وجل. فالمطلوب المحبوب المعبود المحبوب وحده ولا شريك له هو الله، وهو المعين للعبد على حصول المطلوب، فلا معبود سواه. فعجبا ممن ينذر لغيره أو يذبح لغيره، عجبا ممن يذبح للبدوي ولا يتقرب للبدوي ولا يحلف بغيره. كيف تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تحلف بأمك ولا أبيك ولا أولادك ولا رحمك ولا بالكعبة ولا غيره؟ كيف؟ هو المحبوب واحد والمعبود واحد، ومن ضمن عبادته ألا تحلف إلا به ولا تتوكل إلا عليه، وما سواه مقيد ولا مطلقة هو المكروه. مقيد ما سواه مما ليس له ولا فيه فهو المطلوب بعده. فالمطلوب بعد الشيطان وعداوته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وفروع الشيطان، فروع الشيطان الكفر والشرك والبدع والكبائر والصغائر، كل هذا من فروع الشيطان. وليس الشهوة، إنما الشهوة من الله وليس من الشيطان، إنما الاستسلام للشهوة في الحرام هو من الشيطان. عرفت؟ فالشهوة، هل الإنسان يجب أن يكره الشهوة؟ لا، لأن بالشهوة تقوم الحياة. فنشتهي الطعام والشراب وغيره هذا من الله، لأنه زين للناس حب، فهذا الذي زينه الله وليس الشيطان. لكن الشيطان يزين لنا تلك في الحرام ويكرهنا فيها في الحلال، فهذا هو. فإذا ما سوى الله مما ليس فيه ولا له هو المكروه. مفهوم يا شيخنا؟ ومن الذي يعيننا على دفع ذلك المكروه؟ هو. فسبحانه كره لنا ذلك وأعاننا على تركه، فهو كره لكم الكفر والفسوق والعصيان. وليس تستطيع أن تبتعد عن الكفر والفسوق والعصيان إلا إذا عانكم سبحانه عز وجل. فهو سبحانه الجامع للأمور، وصف الله بالجامع، ولا بأس بهذا، بل هذا ليس بخبر بل هو وصف، لأن الله نعم ليس من أسماء الله لكنه وصف. اللهم إنك جامع الناس، ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، فليس من أسماء الله الجامع، وإنما من وصفه الجامع. فهو يجمع الناس اليوم لا ريب فيه، وهو الجامع الأمور الأربعة، يعني يعني لبيان المحبوب ولبيان وسيلته والإعانة عليها ولبيان المكروه وتيسير الوسيلة للبعد عنه، فهو الذي يجمعها سبحانه عز وجل. وهذا معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أعظم آية في الفاتحة، والفاتحة أعظم سورة في القرآن، والفاتحة كلها قيامها على إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذا هو الألوهية لله عز وجل. الفاتحة قامت على إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله ألوهية، لأن العبادة توحيد العبادة هو المطلوب والذي أرسلت به الرسل، والاستعانة من العباد، الاستعانة من العباد كالاستغاثة من العباد وكالاستعادة من العباد أيضا. فإياك نعبد وإياك نستعين أعظم سورة هي سورة الفاتحة، وأعظم آية هي آية الكرسي. ولا يشكل عليك قول الفوزان حفظه الله ورحمه الله أنه يقول أعظم سورة يقولها الله وحده، يقول أعظم سورة هي سورة الإخلاص، فإنما يقصد بذلك أنها أعظم سورة لتركيز مسألة توحيد الأسماء والصفات، وأيضا متضمنة لتوحيد الألوهية والربوبية، لأن قل هو الله أحد هذه أسماء وصفات، إن الله أحد في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته ولا مثيل له. الله الصمد هذه عبودية ألوهية، يصمد إليه يعني يلجأ إليه ويتوجه إليه في الحوائج، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كل صفاته. فهو يقول هذا من باب أن هذه السورة تبين أحدية الله وتخليص العبودية له، لكن أعظم سورة حقا في القرآن هي الفاتحة. فإن العبادة، لأن إياك نعبد وإياك نستعين هي العبادة والاستعانة العبادة، فإن العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجه. المقصود المطلوب ليس الله هنا، وإنما المقصود المطلوب مرضاته وعبادته على أكمل وجه، على أكمل وجه. والمستعان هو الذي يستعان به، ومن أوصاف الله المستعان، لأن يعقوب عليه السلام قال والله المستعان على ما تصف. نعم هو المستعان، نستعين هو المستعان، ونستعين فيما، ويجوز أن نستعين بالعباد فيما يقدرون عليه، يجوز الاستعانة بالعبد فيما يقدر عليه، وأول القدرة أن يكون حي، فليس لك أن تستعين بميت، والاستعانة بالميت شرك على طول. فأول الاستعانة بالمخلوق أن يكون هذا المخلوق إيش؟ حي وقادرا على ما تستعينه به، قادر على ذلك. أما أن تطلب ممن هو ليس بقادر فهذا شرك أيضا. ودليل أن البشر يعينون أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذه استعانة. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، ومعنى تعاون يعني يستعين بعضكم ببعض. فالاستعانة على حصول المطلوب ودفع المكروه لا تكون إلا بالله. فالأول من مقتضى ألوهيته للاستعانة، والثاني من مقتضى ربوبيته، لأن المكروهات هو الذي سبحانه وتعالى يبتلي العبادة بها، هو يبتلينا بذلك سبحانه. قال لأن الإله هو الذي يؤله أو يؤله، صح يؤله، وممكن تشيل همزة، فهو الذي يؤله يعني يحب حبا عظيما. فالله من الإله، والإله أصلها الولاه، الهمزة أصلها واء، فالله هو الإله وهو الولاه، والولاه مفعول محبوب، الله هو المحبوب سبحانه عز وجل، كلمة الله يعني المحبوب. فالله عز وجل هو الإله الذي يؤله أو الذي يؤله، كلاهما صحيح. فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكرام. إذا عبدت الله خوفا منه فقط فهذا حرام، ولا تجتمع المحبة مع الخوف إلا فيه. فالناس إما أن تحبهم وإما أن تخافهم. صح
صح.
يا إما إنسان يسدي إليك الخير فتحبه، يا إما إنسان يؤذيك فتكره وتخاف منه. أما الله عز وجل فهو الذي يجمع له الخوف والمحبة. الخوف والمحبة. المحبة تدعوك إلى الرجاء، والخوف يدعوك إلى الطاعة. قال فهو الذي يوله أو يؤله. صح الاثنين. فيعبد محبة وإنابة، إنابة رجوع إليه، لأن مرجعكم إلى الله وإجلال مرجعكم إلى الله هذا حق، ورجوعكم ينبغي أن يكون إلى الله هذا فعل. المرجع ليس فعل، لأنك ستموت وترجع إلى الله شئت أم أبيت. أما الرجوع فهو فعل، أن ترجع في دنياك إلى الله عز وجل. وإجلالا يعني تعظيم، والله هو الجليل وصفا لا اسم. الله هو الجليل وصف ليس من أسماء الله الجليل. والذين يسمون عبد الجليل هم يقصدون التعبد للصفة لا الاسم، فليس من أسماء الله الجليل، ولكن من وصفه الجليل وذو الجلال وإكراما، ومن أسماء الله الكريم، وليس من أسماء المكرم، وإنما من أوصافه المكرم. والرب هو الذي يرب عبده، يعني يربيه ينميه. هو الذي ربانا وربى جميع الخلق، والذي يربينا بنعمه سبحانه عز وجل. فيعطيه خلقه أول شيء. هو الذي خلقك، الذي خلقك فسواك فعدل، ثم يهديه إلى جميع أحوال. والله أنت لم تهتدي إلا بالله حتى في الهداية إلى ما هو أمور حياتية. من علم الطفل يبكي حين يريد شيئا ويضحك حين يسر؟ ما الذي هدى إلى ثدي أم؟ ما الذي هدى الذكر إلى الأنثى؟ ما الذي علم الطفل يضع كل شيء في فمه؟ هذه أمور جبلية. تجد المخلوقات تخلق تعرف كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تتناول، كيف تتعاشر، هكذا. هذه من هداية. ولذا قالوا من هدايتها أن هدى الذكر للأنثى والأنثى للذكر. فهو الذي هدانا إلى جميع أحوالنا ومصالحنا التي بها كماله الكمال. والمقصود هنا الكمال في حاجات الدنيا والاحتياجات، لا الكمال في التعبد، لأن الكمال في التعبد هذا خاص بالرسل والصديقين والصالحين، كمل من الرجال كثير. ويهديه إلى اجتناب المفاسد. ما الإنسان يبعد عن النار وعن الهوى الساخن وعن الظلام وعن كل ما يفسد عليه حياته. الذي هدى إلى ذلك والله سبحانه. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. السبع آيات كلها في توحيد الإلهية. السبع آيات القادمة دي كلها توحيد الإلهية. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبدك نتوجه إليك بالعبادة، ونستعينك في كل أمورنا، لأنك الرب الخالق الملك المدبر. والثاني قوله عليه توكلت وإليه أنيب. والتوكل عبادة، ولا ينبغي أن يكون التوكل لله وحده، ولا ينبغي أن تقول توكلت على الله وعليه، ولا ينبغي أن تقول توكلت على الله ثم عليه، هذا غلط، حرام، شرك. تقول توكلت على الله وحده، لأن التوكل عبادة مثل الصلاة. وأنت لا تقول صليت لله ثم لك، فلا تقول توكلت على الله ثم عليه، حرام. والآية الثالثة فاعبده وتوكل عليه. هذه هي اعبده والتوكل من العبادة. وقال عليك توكلنا وإليك أنبنا، يعني عليك نتوكل وإليك ننيب. وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، والحي الذي لا يموت هو الله فقط سبحانه عز وجل. فكل حي يموت إلا الله، كل حي يموت، كل حي، ملائكة تموت، والجنس والإنس والجن يموتون أيضا، والدواب والحشرات والنباتات تموت، كل حي لابد أن يموت إلا الله. ولا نقول كل حي لابد أن يهلك، وإنما نقول لابد أن يموت. وإذا قلنا يهلك إذا قصدنا به الموت فلا. أما كل شيء هالك مكتوب عليه الهلاك. فالعرش لا يهلك، والصور لا يهلك، والأرواح لا تهلك، إنما كل حي يموت إلا الله هذه قطعية. وقال عز وجل عليه توكلت وإليه متاب. قال وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده, يعني قل سبحان الله وبحمده وداوم على تسبيحه وحمده. والسادس عليك توكلت وعليه توكلت وإليه متاب. التوكل إلى الله وعليه, والتوبة تكون له. وقال واذكر اسم ربك, والمقصود أسماء الله كلها, ولكن إذا قصد اسم معين فهو الاسم الأعظم الذي هو الله. واذكر اسم ربك يعني اذكر الله. وتبتل إليه تبتيلا يعني أخلص العبادة له وحده. رب المشرق والمغرب, رب كل مشرق ومغرب, فهو رب المشرقين ورب المغربين وهو رب المشارق والمغارب. لا إله إلا هو أعظم كلمة, العلو والوصول, لا معبود بحق إلا هو, فاتخذه وكيلا. ومن أسماء الله الوكيل سبحانه وعز وجل. قال ومما يقرر هذا ما هذا, مما يقرر هذا الأربعة السعي إلى اللذة بالله عز وجل والوسيلة إليها, والسعي لنفي الألم والوسيلة إليه. ومما يقرر هذا أن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته. وقوله خلق الخلق لعبادته إما أن يقصد بها عموم الخلق أو يقصد بها الخصوص. لو قصد عموم الخلق فإن عموم الخلق عدا الإنس والجن يعبدونه قهرا, وأما الإنس والجن فمنهم من يعبده اختيار. واضح؟ أما إذا قصد بالخلق الإنس والجن فقط فهذا مأمورون بالعبادة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, يعني لأمرهم بالعبادة. وإنما الخلق كله للعبادة, لأنه قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا وكرها, قالت أتينا طائعين يعني عبدناك سخرنا لك, وهي مسخرة ما تستطيع نفسها شيء. فالرمل يستعمله المسلم والكافر, والزرع يأكل منه المسلم والكافر, لأنه مسخر ما له علاقة, لا يستطيع الامتناع. لا الماء يمتنع عن المسلم ولا الكافر, ولا الهواء يمتنع عن المسلم, مسخرة بأمر الله. فهي مخلوقات عابدة مسخرة لله عز وجل. رفضت الأمانة, يعني رفضت الاختيار في العبادة, رفضت الالتزام بالتكاليف الشرعية والاختيار في عبادته. فالخلق كله يعبد الله عز وجل طوعا وإيش وكره. خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته, يعني التعرف إليه لربوبيته وأسمائه وصفاته, والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. فبذكره تطمئن قلوبهم. ولا تطمئن القلوب بذكر الله إلا قلوب المؤمنين, فإن المنافقين يذكرون الله ولا تطمئن به قلوبهم, وأهل البدع يذكرون الله ولا تطمئن به قلوبهم. بل رأينا الصوفية يذكرون الله وترك صلاه واجتهاده ولا تطمئن به قلوبه, رقص وهز وكل هذا أين تطمئن القلوب. فبذكره تطمئن قلوبهم, يعني أهل الإخلاص. ولا تطمئن القلوب بذكر الله إلا المخلصون. وبرؤيته في الآخرة تقر عيونه ولا يراه إلا أهل الإيمان, وهذا أعظم النعيم. ويسبقه نعيم أو نعيمان, يسبق رؤية الله وأعظم النعيم نعيمان آخر. لا أيوة نعم, رؤية سماع صوت الله عز وجل هو نعيم, لأنه يسلم عليهم سبحانه عز وجل ويسمعون صوته. ونعيم الفوز بالجنة والفرار من النار والزحزحة عنها أيضا نعيم. أما أعظم النعيم تاج النعم رؤية الله عز وجل, ورؤيته لا تعني الإحاطة به, بأنه لتقريب الله المثل الأعلى تنظر إليه لكنك لا تستطيع أن تحيط بوجهه جل وعلا كما تنظر إلى السماء. هل تستطيع أن تحيط بالسماء؟ تنظر إليها براحتك, تأمل كما تحب, لكنك لا تستطيع أن تأتي بأولها وآخرها. وطولها وعرضها، لو نظرت إلى الهرم ترى كله، إلى البحر ترى كله، إلى القمر ترى كله، السماء تستطيع أن تراها كلها؟ لا أبدا أبدا. ولله المثل الأعلى عند النظر إلى الله عز وجل، وأنت حين تنظر إلى السماء تستريح، وإذا نظرت إلى الله تطمئن، يطمئن قلبك وتسعد، لكنك لا تستطيع الإحاطة، فهو عز وجل يحيط بهم ولا يحيطون به، ولا تدرك الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار سبحانه عز وجل. ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، يعطيهم أشياء محبوبة عظيمة، بس أحب شيء هو النظر إليه. ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به، أعظم نعمة في الدنيا إليه ومحبتهم له ومعرفتهم به. ولا إيمان من دون محبة لله، ولا إيمان من دون معرفة يعني علم بالله عز وجل، ما يمكن أن يتحقق الإيمان ولا لذته إلا بها إلا. فهذا كلام عظيم جدا، وكلام الآن كلام ابن القيم ترك كلام صار الكلام عظيما، ولذا نهيب بالإخوة ألا يغيب عن هذا الدرس أبدا بعد ذلك. نعم نعم. طيب.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له كحاجتهم إليه، بل أعظم في خلقه لهم وربوبيته لهم ورزقه لهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم، وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال. فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، ويحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده، وإن كان لا بد منه، وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه، وبه سروره ولذته ونعيمه، فهو أيضا محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته، أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة بعد أن فقدها وأيس منها، وهذا أعظم فرح يكون. وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم التوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غيره وأحبه وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده، ففساده به ومضرته وعطره أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي، الذي هو عذب في مبدئه وعذب في نهايته وعذاب في نهايته، كما قال القائل: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق. فلو كان فيهما آلهة أخر غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له، فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها، إذ صلاحها بتأله الإله الحق، كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار، ومستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين، وكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين. وإذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخر، وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملابسة من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار الذي تحكه فهي تدمي الجلد وتحرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة، لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما، والله الموفق المعين وله الحجة البالغة كما له النعمة السابقة. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين فهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل، الذي أينما كان فهو معه، وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. ولهذا قال إمام الحنفاء: لا أحب الآفلين.
كلام عظيم جدا. يقول: وحاجتهم إليه، حاجة العباد إلى الله في عبادتهم له وتألههم له، كحاجتهم إليه في خلقه له وربوبيته له، كما أن الخلق أصلا احتاج إلى الله أن يجدهم وأن يخلقهم وأن يربيهم وأن يرزقهم، فهم أيضا أشد حاجة إلى أن يعبدوه وحده. يعني أنت لولا الله ما كنت، وهل أتى على الإنسان حين من التهدى ما يكون شيئا مذكورا، فأنت كنت في غاية الافتقار والفقر لله في أن يوجدك وأن يجعلك نطفة في رحم في ظهر الأب ورحم الأب، واحتجت إلى الله عز وجل في أن تعيش وتستمر وتأكل وتشرب. فاعلم أن هذه الحاجة أيضا لابد أن تكون في طاعتك لك وعبادتك لك، وإلا فعدم ذلك تكبر. فقال: فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزه. يعني يقول: هو خلقني إذن أعبده وأخلص له، فهنا تأتي السعادة. فلا سعادة إلا في العبادة، لا سعادة إلا في العبادة، وهو الذي يوفقك أيضا للعبادة، وهذا أعظم الأرزاق. قال: وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين، يعني يجب أن الإنسان فينا تكون كل حركته وكل أعماله تكون أصلا لله عز وجل، فيتحول حتى المباح إلى ثواب عظيم. لا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال. ما في نعيم إلا في عبادته، وما في صلاح ولا سرور حقيقي إلا بالتأله له، لأن عدم التأله له شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. فالذي يريد النعيم الحق لابد أن يخلص العبادة لله تبارك وتعالى. فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا دنيا وآخرة، لأن الله لما ذكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كان عن الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فأول ضنك الآخرة أن يحشر أعمى، أول ضنك يحشر أعمى ويداس بالأقدام ويورد إلى النار ويعذب ويلقى الأنكال والجحيم. فالشقاء والضنك في الدنيا وفي الآخرة، وضنك الدنيا أهون من ضنك الآخرة. ويحشره يوم القيامة أعمى، ولهذا الكفار جميعا يحشرون عميا، يكلمهم الله ولا يكلمهم. طب قال لا يكلمه ولا يزكيه، لا يكلمه كلاما ينفعهم فيه رحمة أبدا، وإنما كلامه له على اللوم والتقريع والعتاب. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويتلون على يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، هذا كلام، لكنهم محجوبون عميان لا يرون الله تبارك وتعالى. قال: ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئا، أي ذنب آخر ممكن يغفر، أما الشرك لا، لأن الشرك تضييع حق الله عليك، حق الله عليك العبادة مع إخلاصها له. فإذا لم تعبد وتخلص لا ضيعت الحق، فليس لك مغفرة. ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئا، لا يغفر لمن يشرك به شيئا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، يعني قولها والعمل بها، وليس قولها فقط، وليس قولها فقط، وإنما قولها مع العمل بها. ولذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وكان توحيد الألوهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر، لأنه الذي بعثت به الرسل، وأنه لا يمكن بيان الربوبية إلا بالألوهية، لا يمكن. أين اعترافك بأن الله خلقك ورزقك وأحياك ودبر أمرك بأن أتعبد له خالص؟ ولذا لما أقر الكفار بالربوبية لم تنفع، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم تنفع. فإذا توثيق الربوبية هي بالألوهية، لأن لكل لازم الملزوم، ولأن الربوبية دليل لزوم للألوهية، والألوهية دليل التزام بالربوبية. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات سواء حتى الذين أنكروهم في خاصة أنفسهم يعلمون، يعني الملاحدة يعلمون أنهم مخلوقون، يعني لابد أن يكون هناك خالق خلقه. فأقر به المخلوقات سواء نطقوا بالألسنة أو أنكروا، وإن كان لابد منه وهو توحيد الربوبية، وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية. إذا كان الله الذي خلقك وملكك ودبر أمرك، إذا لابد أن تعبده وأن تتوكل عليه، فهو حجة، ويعني دليل إيش؟ لزوم الربوبية، دليل لزوم للألوهية. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق الذي لا يتنازل عنه ولا يغفر تركه وابك. وحقه عليه يعني الوعد، وعد منه، لأن العباد حقيقة ليس لهم حق على الله. كونوا قال حق العباد على الله كذا، وحق أن يغفر، أو وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا، هذا وعد، وعد منه سبحانه وعز وجل. وحقهم عليه يعني وعده له إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. إذا لابد من تفسير حق الله بإيش؟ حق العباد لأنه وعد الله. وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه، غاية محبوب العبد أن يخلص لله في العبادة وبه سروره ولذته ونعيمه في الدنيا والآخرة، فهو أيضا محبوب الرب من عبده. إذن هذا محبوب مشترك، وهو توحيد الألوهية، محبوب مشترك لله والعبد. الله يحب أن تعبده خالصا، والعبد يجب أن يحب هذا حبا عظيما. فحق على الله، فحق الله العباد أن يعبدوه كما ذكر. قال: ويفرح بتوبة عبده. الفرح لله دليل على مدى حبه للإخلاص له، فبيفرح بتوبة العبد. ولم نرى فرحا إلا بتوبة العبد، فلم يذكر صفة فعلية صفة الفرح إلا في التوبة. ما في صفة، ما في شيء آخر أبدا. يعني ما ذكر أن الله يفرح إذا صلي، وأن الله يفرح إذا جهد، وأن الله عز وجل يفرح إذا حججت وصمت وزكيت، ولكن يفرح بالتوبة. فالفرح مقترن فقط بتوبة الله. فرح إله يفرح بتوبة عبده. طبعا هذه الصفة ينكرها المعتزلة لأنها تدل على التجسيم عندهم، وينكر الأشاعرة يقرونها، ينكرون. وهذه إنكار الصفات والتي سيؤدي إلى طريق الذي يذهب ما يعود. يفرح بتوبة عبده الفرح الإلهي. وأيها العبد لابد أن تحقق الفرح الإلهي. إذا كان شيء يفرح الله فلماذا لا تفعله؟ لو تحب الله أفرحه. لكي تفرحه تعمل إيش؟ تتوب. إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة بعد أن فقدها وأيس منها. وهذا أعظم فرح يكون. لا يمكن يوجد عند العبد فرح أعظم من أنه يأس من كل وسائل الحياة وتيقن الهلاك، ثم فجأة يأتي ما يبين أنه سيعيش ويحيا ويتلذذ. فهذا أعظم فرح للعبد، وبالتالي أيضا هو أعظم فرح للرب سبحانه عز وجل. وكذلك العبد فلا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه. وهذه كلها مترتبة على بعضها. فوجود الله يترتب عليه الأنس به، والأنس بالله يترتب عليه طاعته، ويترتب على طاعته الإقبال عليه سبحانه عز وجل، والطمأنينة بذكره، وعمارة قلبي بمعرفته يعني بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي المتعلق بعلم التوحيد، والشوق إلى لقائه. وهذا هو الوجه الذي يبكي الإنسان. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. فإذا قلت طيب ما أنا بسكن وبطمئن في بيتي ومع طعامي وشرابي وأولادي وزوجاتي وأسرتي، أقول لك هذا اطمئنان مشوب القلق والخوف. صح، وهذا الاطمئنان لا يدوم، والذين معك يفارقونك أو تفارقهم. أما الله لا. قال: ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه، ومن عبد غيره وأحبه وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده، ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي. يعني إيش؟ لو واحد اتفق مع شيطان إنه يعبد الشيطان، الشيطان قال لا تعبد وآتيك بأموال ولذائذ ونعيم وقصور كل ما تريد، هيفرح ويسر، ولكنه مثل الذي أكل طعاما مسموم، لأن في الآخرة لابد أن يخونه الشيطان، ولو لم يرد أن يخونه فإنه سيتخلى عنه لا محالة، لا محال. وإذا الشيطان لما قال إني جار لكم، لما ترأت الفئتان ماذا فعل؟ نكص على عقله. أو لما الشيطان قال للعبد الذي قال لي لا، اللي موجودة في سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال سنكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، سبحان الله فيتبرد منه مباشرة. فالذي يأنس لمعبود غير الله وكل معبود غير الله لازم يرجع للشيطان. فالذي يعبد الله أو العز أو هواه أو شهوته أو إنما يعبد الشيطان في الحقيقة. ومن عبد الصليب ولا البقرة وهو حقيقة يعبد الشيطان، كان الشيطان هو الذي أمره بذلك. ومن عبد عيسى عليه السلام فهو يعبد الشيطان، وليس عيسى شيطان بل عيسى من أعظم الرسل صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أمره بعبادة عيسى هو الشيطان. ففي الحقيقة هو عبد الشيطان أطاع أمره في عبادة عيسى عليه السلام. ففساده ومضرته يعني في الدنيا والآخرة وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذب في مبدأه. تأكل طعام مسموم وتجي لذيذ جدا وعذاب في نهاية، كما قال القائل مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا. يعني في الشباب هو يريد أشياء، يريد زنا ويريد معاصي، وهي بالنسبة له عذاب. عذاب يعني لذيذة لذيذة، فصارت في المشيب عذابا، ويندم الإنسان على ما فرط في جنب الله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن لو فيها كل إله لعلى كل إله بما خلق، ولأن اختلط الناس في العبادة، أعبد هذا ولا هذا، صلي الظهر لمين والعصر لمين، لهم كذا إله، أصلي الفريضة هذه لمن وأصلي هذه لمن، فلا بد قطعا أن يكون إله واحد. فسبحان رب العرش عما يصفون، فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق، لأنها لا تقوم إلا بأمر وتتعبد له سبحانه عز وجل، فهو خالقها مالكها مدبرها. فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل، فلا يمكن يوجد إله إلا الله. فلو تألهت غيره، لو عبدت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها. ولذا العبد الذي يعبد غير الله هو فاسد لا محل. ولذا وصف الله قوم فرعون بأنهم كانوا مفسدين وفاسدين. قال ومستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين، هو رب واحد، هو رب واحد. فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين. فطالما لا يوجد إلا رب واحد فينبغي أن لا يوجد إلا إله واحد، يعني معبود واحد، فلا تتوجه بأي عبادة إلا له سبحانه تبارك وتعالى. طيب نعم. فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها. انت محتاج الى الله في كل لحظة ربوبية، يعني محتاج يرزقك نفس، ومحتاج يرزقك طعام، ومحتاج يرزقك شراب، وهو لو لم يرزقك بمقاومات الحياة هذه ستهلك. فلازم ايضا تكون في العبادة نفس الحاجة، كما انك حريص على الحصول على النفس احرص على التعب، كما انك حريص على الحصول على الطعام والشراب احرص على الصلاة والذكر والدعاء. هذه لابد ان تكون كهذه، لان هذه نتيجة هذه. قال بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، الحاجة الى التعبد لله، الحاجة الى التعبد لله. هل كسدود يكون هذا؟ الذين هم تاركون للصلاة وللتعبدات هم يدركون هذا؟ هو لا يمكن يترك التنفس ولا يمكن يستغني عن الشراب والطعام. ابن القيم يقول لك كذلك لابد ألا تستغني أبدا عن العبادة. العبادة مثل طلب الربوبية، قال فإن حقيقة العبد قلبه وروحه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكر. لازم ذكر الله، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته يعني الإنسان طول ما في الحياة بيكدح بيعمل هذا العمل ستجده في الآخرة، ولا بد لها من لقائه. ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. إذن لا بد ورضاه وإكرامه لها، لا بد العبد يتعبد الله، وإذا تعبد الله رضي وأكرم دنيا وآخرة. أما إذا ترك التعبد فمثله كمن يريد ترك التربب. فهل تقدر على ترك التنفس؟ إذا لا تترك الذكر، اجعل الذكر كالتنفس. ولا تقدر على ترك الشراب، تجعل الصلاة والزكاة مثل الشراب والطعام مثله بالضبط. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله كالذين يلهون في الخمور والميسر وغيره والزنا والسرقة ويحصل لهم لذة وسرور لم يدم له ذلك. وما رأينا في الدنيا لذة تدوم. فأنت الآن لو أكلت أكلة لذيذة جدا، طيب بعد ربع ساعة فين هي؟ خلاص بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به. ولا بد في وقت آخر إذا أخذ لذة من حرام لا بد يتعذب به، لا بد. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتز به غير ملهم له ولا ملز. وإذا سمعنا عبارة عجيبة جدا من أعجب ما تكون، إن أصحاب المعاصي المداومين عليها لا يعودون يجدون فيها لذة ولا يقدرون على الاستغناء عنها. عجيب جدا، يعني يفقد اللذة بها وغير قادر يستغنى عنها. فالذي يشرب الخمر يتلذذ بها أول، ثم بعد فترة يجد نفسه لا يتلذذ بها ولا يستطيع تركها. أمر غريب جدا والله، أمر غريب. إن حتى اللذة التي يتلذذ بها الإنسان وتكون في معصية الله يفقد المتعة بها بعد ذلك ولا يستطيع تركها إلا أن يشاء ربي شيء. فسبحان رب العزة. فيلتز به غير ملهم له ولا ملز، يعني يتلز، يعني يسعى لأشياء ولا يجد فيها لذة. والشخص اللي بيفتري على الناس ويشتم تجده بعد ذلك هو دائما يشتم الناس ويسبهم ولا يتمنى، بس خلاص يا بقى كده هو كده لقى طبع فيه يشتم، فيشتم ويعصي ولا غير قادر على ترك المعصية ولا هو متلذذ بها. والشخص اللي بيدمن السرقة يتغنى يبقى عنده أموال ضخمة ويقول تقول له بطل غير قاتل. والشخص اللي بيتسول وهو غني تكون عنده أموال طائلة ولا يترك التسول ولا يتلذذ به. فسبحان الله، سبحان الله. بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده. الشخص اللي بيداوم على الدعارة والعزم الله يدمنها ولا يتلذذ بها بعد ذلك، وتدمنها المرأة ولا تتلذذ بها بعد ذلك. فسبحان بل تتألم وتمرض ويمرض ويتألم، وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحك. مرض الجرب عافانا الله وإياكم، لما يصيب الإنسان الجرب نفسه يقطع جسمه بضعف، فهو يشعر بمتعة وهو عمال يقطع جلده، لكن بعد ذلك يقطع الجلد ولا يتلذذ. سبحان الله. قال فهي تدمي الجلد وتحرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة، وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله. ورأينا قيس يتعذب في محبة ليلى ولا يترك، ولما يذهب إلى طاعة الله لا يذكر إلا عز أو لا يذكر إلا ليلة، ما يذكر إلا هذا. ويذهبون به إلى الحج يتعلق بأستر الكعبة وينادي ليلة، ويجري وراه ويبص للغزالة ويقول لها والله أنت شبهها، ما أجملك، ويذهل عن القوم يمر بهم يصلي ويذهب يتجنن يقبل الحيطان. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. إيش فيفعل أشياء تزول بها لذته ولا يترك ولا يترك ولا يترك ولا يترك. فهو عذاب. فهو مثل لذة إيش الجرب الجربان لذة الجربان. فهو عذاب عليه ومضره ألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرد. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعه. عليك باللذة التي لا تزول. عليك باللذة التي تدوم وتبقى دنيا واخرة. وأهل الطاعة يتلذذون بطاعة الله مهما حصل. وكان ابن تيمية في السجن وفي غاية اللذة. كان في السجن وفي غاية اللذة. العبد المخلص يتلذذ بطاعة الله. يتلذذ وهو يسبح. يتلذذ وهو يتصدق. يتلذذ وهو يحج. يتلذذ بالصلاة ويتمنى أن لو لم تنتهي الصلاة. لا هذا الكلام ليس علينا. احنا مقصرون يا شباب. نحن واحنا بنصلي بننتظر آخر الصلاة. أما المتلذذ بالصلاة يتمنى لو لم تنتهي الصلاة أبدا. وإن يظل فيها لن تقوم الساعة. الله المستعان. فالله الموفق والمعين وله الحجة البالغة كما له النعمة السابقة. أسبغ علينا نعمة ظاهرة وباطنة وأقام علينا الحجة البالغة سبحانه. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حال وكل دقيقة وكل طرفة عين هو الإله الحق. كما أنت محتاج إليه في كل نفس أنت محتاج إليه في كل ذكر. في كل إقرن بين الربوبية والعبودية والألوهية إقرن بينهم. فهو الحق الذي كل ما سواه باطل. كل ما سواه مما يصرف عنه. وإلا فهناك سواء العرش حق ولا لا وملائكة حق والنبيون حق طبعا لأنها منه. أما غير ذلك فهو باطل الذي أينما كان فهو معه وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبه ضرورة ولا حاجة. أي احتياج لأي شيء احتاجك لله أعظم. يعني أنت تظن أن أنت محتاج جدا للنفس لكن لو زال النفس ما تموت ما أنت ستموت. إيه المشكلة؟ احتاجك للشراب ولو لم يأتي الشراب مت عطش ما تموت عطش. لكن احتاجك إلى الرب لا يبد أن لا ينتهي أبدا. فاحتياجك إلى العبودية أعظم من احتاجك إلى النفس والطعام والشراب. ده كان عنوان الكلام. قال بل هي فوق لا تشبه ضرورة ولا حاجة بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. قال إمام الحنفاء لا أحب الآفلين. يعني لا أحب الحاجة اللي تضيع. النجم ظهر واختفى والقمر ظهر واختفى والشمس ظهرت واختفى. أما هو سبحانه الحق المبين الباقي سبحانه جل وعلا. بارك الله فيك كرمك الله.
حاجة شريفة عظيمة القدر. حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس بل وإلى الروح التي بين جنبيه. يعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. والمنفعة للحي من جنس النعيم واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد له من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه أو الدافع له بعد وقوعه. فها هنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حي سوى الله لا يقوم صلاحه إلا بها. وإذا عرف هذا فالله سبحانه وتعالى هو المطلوب المعبود المعبود المحبوب وحده لا شريك له، وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره، وما سواه هو المكروه المطلوب بعده وهو المعين على دفعه. فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه، وهو المستعان الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه، فالأول من مقتضى ألوهيته والثاني من مقتضى ربوبيته، لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها كماله، ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساده وهلاكه. وفي القرآن سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين، أحدها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الثاني قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، الثالث قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، الرابع قوله تعالى عليك توكلنا وإليك أنبنا، الخامس قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، السادس قوله تعالى عليه توكلت وإليه متاب، السابع قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ومما يقرر هذا أن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به.
يقول كلام عظيم جدا، يقول ابن القيم رحمه الله قاعدة شريفة عظيمة القدر. ما هي هذه القاعدة؟ حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، بل وإلى الروح التي بين جنبه. يعني يوجد قاعدة لا بد أن تكون أغلى عند الإنسان من جميع وسائل حياته وبقائه، فإننا لا بقاء لنا في هذه الدنيا إلا بوجود الروح، ولا بقاء للروح إلا بالنفس والطعام والشراب. القاعدة أعظم منها. يقول اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر. إذن القاعدة الافتقار إلى الله، القاعدة هي الافتقار إلى الله، وإن شئت فقل دوام الافتقار إلى الله. لا بد أن تعلم أن الغني هو الله فقط، وأن كل ما سوى الله فقير، العرش فقير، السماوات فقير، الأراضون والجبال فقير، الملائكة فقير، الإنس والجن والدواب كل فقير إلى الله عز وجل. فالسماوات والأرض لا تقوم إلا بإذن، ولو شاء الله عز وجل لانطبقت السماء على الأرض، ولا يقوم شيء في هذا العالم، لا الزرع يقوم ولا الجبال تقوم ولا شيء يقوم إلا بأن يقيمها الغني القيوم هو سبحانه عز وجل. فالجمادات فقيرة، والكلام القيم هنا على الأحياء، والحي أعظم من الجماد. فقال اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير، لأن الحي يحتاج إلى وسائل الحياة، استمرار الحياة، هو حي بذاته، وحي والأحياء غير الله أحياء به، فصفاته لازمة له واستمرار حياته واجبة. أما استمرار حياة الأحياء فهي بإمداده وعوده، ولذا كل حي يموت إلا الله سبحانه وتعالى أن حياته حياة واجبة. فقال اعلم أن كل حي الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفع. فالإنسان فينا إذا لم يجد الأكسجين 5 دقائق مات مات، والزرع إن لم يجد الأكسجين مات، وإن لم يجد الماء مات، وكل حي إن لم يجد وسائل الحياة وأول والنفس مات، افترقت روحه عن جسد. فيحتاج كل فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر. الحي يحتاج إلى النفس، ويحتاج إلى أيضا إلى دفع المضار، لأنه لو تكالبت عليه المضار هلك. والمنفعة للحي من جنس النعيم واللذة، كل ما يجد الإنسان وسائل حياته فهذا نعيم ولذة. فلما تجد هواء منعشا هذا من وسائل اللذة، لأنه يتضمن الأكسجين الذي تحتاج إليه للبقاء. وكلما طاب الطعام أحسست باللذة، لأن طيب الطعام يقوي الروح. وكلما عذب الماء أيضا أحسست باللذة. فكل ما ينفع الإنسان هو من جنس النعيم واللذة. ولذا في تبشير الله عز وجل للمؤمنين لما بشرهم بشرهم بالطيبات، فلما وعدهم الجنة بيّن أن في الجنة هذه الأشياء التي هي وسائل النعيم. ففي الجنة ظل ظليل ولا فيها حرور ولا فيها برد، وفيها ألذ الطعام وألذ الشراب وألذ المتاع. فوعدهم الله عز وجل بهذا، مما يدل على أن كل منفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، وأن المضرة من جنس الألم والعذاب. فإن تقطع الجلود وزيادة الحرارة بالنيران وانقطاع المياه وسخونة المياه حميما هذا مما يؤلم الإنسان. ففي النار سيجد هذا، لن يجد ماء باردا بل سيجد ماء حميما، ولن يجد هواء منعشا بل سيجد سموما والعياذ بالله، ولن يجد طعاما طيبا سيجد زقوما، وسيجد غساقا وسيجد حميما. فكل هذا من جنس الألم في الدنيا، يتمحض الألم في الآخرة كما يتمحض النعيم لأهل الجنة. فلا بد للإنسان أو للحي من أمرين، أحدهما أو أحده هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به. فالإنسان فينا بيبحث عن اللذة في الدنيا ولا الإنسان فينا يبحث عن اللذة في الدنيا ولا فيبحث عن الشراب العذب والبارد ليلتذ به وهو سر حياته، ويبحث عن الهواء النقي ليلتذ به وهو سر حياته، ويبحث عن الطعام الطيب، وهكذا عن كل وسائل الحياة لأنها من النعيم. فالنعيم هو المطلوب، والمقصود بالنعيم التلذذ به، لأنه قد يوجد النعيم ولا يوجد تلذذ به، إنما المقصود التلذذ بالنعيم. والأمر الثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، يعني الوسيلة للحصول على النعيم. فأنت في الدنيا تسعى للحصول على الماء البارد، وتسعى للحصول على الهواء الطيب، وتسعى للحصول على الطعام، وتجتهد للوصول إلى اللباس والسكن. فدي اسمها وسائل للحصول على لذة النعيم، إذن واجب ووسيلة إليه. وهو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، والمانع لحصول المكروه أو الدافع له بعد وقوعه. فالإنسان فينا يحتاج إلى أن إلى شربة الماء اللذيذ يحتاج إليه، ولو اشتدت حاجته ممكن أن يبيع العالم كله من أجل الحصول على هذه الشربة. لأن الإنسان إذا كاد يهلك عطشا مستعد يبذل كل ما عنده ليحصل على هذه الشربة التي يشربها. وإذا احتبس هذا الشراب فيه ذا ضرة، يحتاج إلى أن يدفع كل ما يملك لصرف هذا الشراب منه. ولذا يروون في آثار التاريخية أن أبا حازم وهو ينصح الرشيد قال له يا أمير المؤمنين لو شربت الماء هذه كوب الماء هذه لو لم تجده فبماذا تشتريه؟ قال بنصف ملك. قال لو احتبس فيك ولم تستطع إخراجه وتألمت منه فبماذا تشتري ذلك؟ قال بنصف ملكي. قال ملك لا يساوي شربة ماء. فالمقصود ان الانسان يريد وسائل اللذة، يريد اللذة ولا بد ان يبتغي لها الوسيلة، في مقابل ذلك يريد دفع المضرة، في مقابل ذلك يريد دفع المضرة عنه. فهنا أربعة أشياء: أمر المحبوب المطلوب الوجود، هو ما هو؟ اللذة، التلذذ بالنعيم. الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، يعني مطلوب إعدام الألم والمرض، فنحن نريد اللذة ولا نريد الألم، ونريد الصحة ولا نريد المرض، ونريد الشبع ولا نريد الجوع، ونريد الري ولا نريد الظمأ. إذن الذي لا نريده معناه نريد إعدام، فهناك شيء نريد إيجاده وهناك شيء نريد إعدام. الثالث، الشيء الذي نريد إيجاده لابد له من وسيلة، والشيء الذي نريد إعدامه لابد له من وسيلة. بأربعة أشياء: اللذة والنعيم، اثنين الوسيلة إليهم، الألم والمرض، الرابع الوسيلة لإزالته. فهذه الأربعة. أنت تريد في الآخرة الجنة وتريد الوسيلة إلى الجنة، وتريد الابتعاد عن النار وتريد الوسيلة إلى البعد عن النار، فالجنة أعظم مطلوب والنار أعظم مهروب منه أو معدوم إرادته، فلا بد من وسيلة لترك النار ووسيلة إلى. ولذا بين الله عز وجل ذلك في قوله: فمن زحزح عن النار، يعني من صرف الألم وأدخل الجنة يعني نال اللذة فقد فات. إذا كان ابن القيم كله مأخوذ من هذه الآية التي الجنة أعظم مطلوب والطاعات وسائله، والنار أعظم مهروب منه وترك المعاصي وسيلته. يبقى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد: اللذة ووسائله، وترك الألم ووسائل الترك، بل ولكل حي سوى الله، لأن الله لا يحتاج إلى لذة ولا ألم يناله سبحانه عز وجل لكماله، أما نحن لضعفنا ولحاجتنا فنحتاج. لا يقوم صلاحه إلا لا ينصلح الإنسان إلا بحصول على اللذة، ولا ينصلح إلا بصرف الألم عنه. ولذا يجتهد المرضى في التداوي، يجتهد المرضى في التداوي لصرف ألم المرض، وإلا لو كان المرض شيئا لذيذا كان بذل الإنسان جهده للتداوي، ولو كان الجوع شيئا ممتعا هل كان الإنسان يحصل على الطعام، ولو كان العطش شيئا لذيذا هل كان الإنسان يسعى للشراب. لا، فكما أن الإنسان يسعى لتحصيل لذة فإنه أيضا يجاهد لنفسه الألم. وهذه مذاهب عند الفلاسفة، مذاهب اللذة والألم. لكن ما لنا علاقة بالفلاسفة، نحن عندنا في دين الله عز وجل فعلا نسعى للذة التي غايتها الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم، ونريد الفرار من الألم ومنتهاه النار والعياذ بالله. قال: إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب. كلمة المطلوب وصف الله عز وجل بها، فهذا خبر، لأنه ليس من أسماء الله الحسنى المطلوب ولا من صفات الله المطلوب، ولكنه خبر عن الله عز وجل، لأن المقصود نطلب رضاه ونطلب عفوه ورحمته ومغفرته. فهذا خبر من شيخ الإسلام ابن القيم مقبول. نعم، لا مطلب من أسماء المطلب وهو غير الله طبعا. فالله جل مطلوب خبرا، هذا خبر. وقلنا إن الخبر إذا ساقه إمام فإنه يقبل، ومقصود والمقصود بالمطلوب هنا إيش؟ المطلوب رضاه وعفوه. ويجوز أن يقال عن الله المقصود، وكان علي بن العابدين يقول عن الله: يا أيها المقصود في كل وجهات شكوت إليك فارحم شكاياتي. فيجوز وصف الله خبرا
كما يجوز اسلوب المطلوب.
وهو المعبود، والمعبود وصف لله عز وجل، وهذا وصف ثابت وليس بخبر، لأن الله قال فاعبده وتوكل عليه. وهو المحبوب سبحانه عز وجل، وهذا وصف لله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله. فهو المطلوب المعبود المحبوب وحده ولا شريك له. يقصد ابن القيم رحمه الله ان اللذات التحصيلية الزائلة اللي هي لذات الهواء المنعش والطعام اللذيذ والشراب العذب، هذه لذات زائلة، اما اعظم لذة فهي القرب من المحبوب، والقرب من المحبوب لذة لا تزول، بينما لذات الطعام والشراب تزول، اما لذة القرب من الحبيب فهي لذة دائمة لا تزول. فاعظم نعيم هو القرب من الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو قريب، ويجب أن تكون أنت منه قريب فتتقرب إليه. والتقرب إلى الله يكون بعد الفرائض بالنوافل، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، والحبيب دائما قريب من حبيب. وهو وحده، فالإنسان هنا يقصد من قيل إن إذا عبدت الله طلبا وحبا فإنك ستتلذذ لذة لا مثيل له. وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه. إذا أردت اللذة سواء الدائمة التي هي قربه، أو اللذة التي تزول وتتكرر التي هي التنعم بالطعام والشراب والنفس، فكلاهما لا يأتي إلا منه، كلاهما لا يأتي إلا بالله سبحانه عز وجل. فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره. ولذا من وسائل الحصول على النعيم الأخروي العبادة، العبادة وحسن تلك العبادة وذكره وعبادته. ولذا من الدعاء اللهم أعني على ذكرك وحسن عبادتك، ومعنى أعني على ذكرك وحسن عبادتك يعني أعني على القرب منك. فهو الذي يقربك، الذي يقربك، وهو الذي يعينك على تحصيل المطلوب. فهو مطلوب ومعين على المطلوب سبحانه عز وجل، فلا قيام لك إلا به. وما سواه، ما سوى الله، هو المكروه المطلوب بعد، هو كل شيء سوى الله. صح، لكن الذي هو سوى الله إما أن يكون له فيلحق بالمحبوب، وإما أن يكون ضده فيلحق بالمكروه. فمحمد صلى الله عليه وسلم والصالحون والمحسنون والعرش والملائكة، هذا كله مما يتبع المحبوب فيحب. وأما الشيطان والمعاصي والفسق والبدع والكفريات والشركيات فهي مما يتبع المكروه. فإذا إطلاق أن ليس أن كل ما سوى الله مكروه، لا، والمقصود كل ما سوى الله مما لا يقرب إليه ولا يعين على عبادته هو المكروه. وإلا فما سوى الله محبوب، مثل الرسل صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحات والطيبات والجنة وغيره، فهذا مما يعين على محبته. فنحن نحبه هو لذاته، ثم نحب فيه أو له. فالمحبوب لذاته واحد فقط هو الله سبحانه. وأما كنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نحبه في الله، ونحب الصالحين والمحسنين والطيبين والطاهرين والمتقين والتوابين في الله، ونحب اللذائذ لقيام أجسامنا التي جبلنا الله عليه بها. فلماذا نحب الحلوى والطعام الشاي والشراب؟ لأن لا قيامة لنا إلا به. فهذا محبوب للجبلة البشرية، لكن لا تقول أنا أحب اللحم في الله، طبعا لا، لا يمكن، ولا يحب مثلا الثياب الطيبة في الله، لا لا، لكن تحبها له، فتحبها لتشكره، فتحب الطعام الشهي لتشكر الله. وإن الله جل يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمد الله، وأن يشرب الشربة يحمد الله. فالطعام والشراب محبوب له. وأما النبي صلى الله عليه وسلم والمحسنون والصالحون فمحبوبون فيه. عرفت الفرق بين من يحب فيه ومن يحب وما يحب له؟
فنحب الرسول في الله ولأنه أمرنا بحب، وما أمرنا بحب اللحم والبطيخ صح، لكن جبلتنا تريدها فأحببناها للتقوي على طاعته فتحب له. أما يحب محمد والصالحون والمحسنون والصحابة فيه لأنه يحبه، ومن أحب أحدا أحب ما يحب، ومن كره أحدا كره ما يكره. فنحن نكره فرعون والكفر والفساد لأن الله يكرهه، فهو المحبوب لذاته سبحانه وعز وجل. فالمطلوب المحبوب المعبود المحبوب وحده ولا شريك له هو الله، وهو المعين للعبد على حصول مطلوب، فلا معبود سواه. فعجبا ممن ينذر لغيره أو يذبح لغيره، عجبا ممن يذبح للبدوي ولا يتقرب للبدوي ولا يحلف بغيره. كيف تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تحلف بأمك ولا أبيك ولا أولادك ولا رحمة ولا بالكعبة ولا غيره؟ كيف؟ هو المحبوب واحد والمعبود واحد، ومن ضمن عبادته ألا تحلف إلا به ولا تتوكل إلا عليه، وما سواه مقيد ولا مطلقة هو المكروه. مقيد ما سواه مما ليس له ولا فيه فهو المطلوب بعده. فالمطلوب بعد الشيطان وعداوته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وفروع الشيطان، فروع الشيطان الكفر والشرك والبدع والكبائر والصغائر، كل هذا من فروع الشيطان، وليس الشهوة. إنما الشهوة من الله وليس من الشيطان، إنما الاستسلام للشهوة في الحرام هو من الشيطان. عرفت؟ فالشهوة، هل الإنسان يجب أن يكره الشهوة؟ لا، لأن بالشهوة تقوم الحياة. فنشتهي الطعام والشراب وغيره هذا من الله، لأنه زين للناس حب، فهذا الذي زينه الله وليس الشيطان. لكن الشيطان يزين لنا تلك في الحرام ويكرهنا فيها في الحلال، فهذا هو. فإذا ما سوى الله مما ليس فيه ولا له هو المكروه. مفهوم يا شيخنا؟ ومن الذي يعيننا على دفع ذلك المكروه؟ هو. فسبحانه كره لنا ذلك وأعاننا على طرف. فهو كره لكم الكفر والفسوق والعصيان، وليس تستطيع أن تبتعد عن الكفر والفسوق والعصيان إلا إذا عانكم سبحانه عز وجل. فهو سبحانه الجامع للأمور، وصف الله بالجامع، ولا بأس بهذا، بل هذا ليس بخبر بل هو وصف، لأن الله نعم ليس من أسماء الله لكنه وصف. اللهم إنك جامع الناس، ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، فليس من أسماء الله الجامع وإنما من وصفه الجامع. فهو يجمع الناس اليوم لا ريب فيه، وهو الجامع الأمور الأربعة. يعني لبيان المحبوب ولبيان وسيلته والإعانة عليها ولبيان المكروه وتيسير الوسيلة للبعد عنه، فهو الذي يجمعها سبحانه عز وجل. وهذا معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أعظم آية في الفاتحة، والفاتحة أعظم سورة في القرآن، والفاتحة كلها قيامها على إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذا هو الألوهية لله عز وجل. الفاتحة قامت على إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نعبد وإياك نستعين، هذا كل ألوهية، لأن العبادة توحيد العبادة هو المطلوب والذي أرسلت به الرسل، والاستعانة من العباد، الاستعانة من العباد كالاستغاثة من العباد وكالاستعادة من العباد أيضا. فإياك نعبد وإياك نستعين أعظم سورة هي سورة الفاتحة، وأعظم آية هي آية الكرسي. ولا يشكل عليك قول الفوزان حفظه الله ورحمه الله أنه يقول أعظم سورة يقولها الله وحده، يقول أعظم سورة هي سورة الإخلاص، فإنما يقصد بذلك أنها أعظم سورة لتركيز مسألة توحيد الأسماء والصفات، وأيضا متضمنة لتوحيد الألوهية والربوبية، لأن قل هو الله أحد هذه أسماء وصفات، إن الله أحد في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفات، ولا مثيل له. الله الصمد هذه عبودية ألوهية يصمد إليه يعني يلجأ إليه ويتوجه إليه في الحوائج. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كل صفاته. فهو يقول هذا من باب أن هذه السورة تبين أحدية الله وتخليص العبودية له. لكن أعظم سورة حقا في القرآن هي الفاتحة. فإن العبادة، لأن إياك نعبد وإياك نستعين هي العبادة والاستعانة العبادة، فإن العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجه. المقصود المطلوب ليس الله هنا، وإنما المقصود المطلوب مرضاته وعبادته على أكمل وجه، على أكمل وجه. والمستعان هو الذي يستعان به، ومن أوصاف الله المستعان، لأن يعقوب عليه السلام قال والله المستعان على ما تصف. نعم هو المستعان، نستعين هو المستعان، ونستعينه فيما ويجوز أن نستعين بالعباد فيما يقدرون عليه. يجوز الاستعانة بالعبد فيما يقدر عليه، وأول القدرة أن يكون حي. فليس لك أن تستعين بميت، والاستعانة بالميت شرك على طول. فأول الاستعانة بالمخلوق أن يكون هذا المخلوق إيش؟ حي وقادرا على ما تستعينه به، قادر على ذلك. أما أن تطلب ممن هو ليس بقادر فهذا شرك أيضا. ودليل أن البشر يعينون أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذه استعانة. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، ومعنى تعاونوا يعني يستعين بعضكم ببعض. فالاستعانة على حصول المطلوب ودفع المكروه لا تكون إلا بالله. فالأول من مقتضى ألوهيته للاستعانة، والثاني من مقتضى ربوبيته، لأن المكروهات هو الذي سبحانه عز وجل يبتلي العبادة بها، هو يبتلينا بذلك سبحانه. قال لأن الإله هو الذي يؤله أو يؤله، صح يؤله، وممكن تشيل همزة، فهو الذي يؤله يعني يحب حبا عظيما. فالله من الإله، والإله أصلها الولاه، الهمزة أصلها واء، فالله هو الإله وهو الولاه، والولاه مفعول محبوب، الله هو المحبوب سبحانه عز وجل، كلمة الله يعني المحبوب. فالله عز وجل هو الإله الذي يؤله أو الذي يؤله، كلاهما صحيح. فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكرام. إذا عبدت الله خوفا منه فقط فهذا حرام، ولا تجتمع المحبة مع الخوف إلا فيه. فالناس إما أن تحبهم وإما أن تخافهم، صح صح. يا إما إنسان يسدي إليك الخير فتحبه، يا إما إنسان يؤذيك فتكره وتخاف منه. أما الله عز وجل فهو الذي يجمع له الخوف والمحبة، الخوف والمحبة. المحبة تدعوك إلى الرجاء، والخوف يدعوك إلى الطاعة. قال فهو الذي يوله أو يؤله، صح الاثنين. فيعبد محبة وإنابة، إنابة رجوع إليه، لأن مرجعكم إلى الله، وإجلال مرجعكم إلى الله هذا حق، ورجوعكم ينبغي أن يكون إلى الله، هذا فعل. المرجع ليس فعل، لأنك ستموت وترجع إلى الله شيئا ما بين. أما الرجوع فهو فعل، أن ترجع في دنياك إلى الله عز وجل. وإجلالا يعني تعظيم، والله هو الجليل وصفا لا اسم. الله هو الجليل وصف ليس من أسماء الله الجليل. والذين يسمون عبد الجليل هم يقصدون التعبد للصفة لا الاسم، فليس من أسماء الله الجليل، ولكن من وصفه الجليل وذو الجلال. وإكراما ومن أسماء الله الكريم، وليس من أسماء المكرم، وإنما من أوصافه المكرم. والرب هو الذي يرب عبده، يعني يربيه ينميه، هو الذي ربانا ورب جميع الخلق، هو الذي يربينا بنعم سبحانه عز وجل، فيعطيه خلقه أول شيء. هو الذي خلقك، الذي خلقك فسواك فعدل، ثم يهديه إلى جميع أحوال. والله أنت لم تهتدي إلا بالله حتى في الهداية إلى ما هو أمور حياتية. من لعلم الطفل يبكي حين يريد شيء ويضحك حين يسر؟ ما الذي هدى إلى ثدي أم؟ ما الذي هدى الذكر إلى الأنثى؟ ما الذي علم الطفل يضع كل شيء في فمه؟ هذه أمور جبلية. تجد المخلوقات تخلق تعرف كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تتناول، كيف تتعاشر، هكذا. هذه من هداية، ولذا قالوا من هدايتها أن هدى الذكر للأنثى والأنثى للذكر. فهو الذي هدانا إلى جميع أحوالنا ومصالحنا التي بها كماله الكمال. والمقصود هنا الكمال في حاجات الدنيا والاحتياجات، لا الكمال في التعبد، لأن الكمال في التعبد هذا خاص بالرسل والصديقين والصالحين، كمل من الرجال كثير. ويهديه إلى اجتناب المفاسد، ما الإنسان يبعد عن النار وعن الهوى الساخن وعن الظلام وعن كل ما يفسد عليه حياته. الذي هدى إلى ذلك هو الله سبحانه. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، السبع آيات كلها في توحيد الإلهية، السبع آيات القادمة كلها توحيد الإلهية. إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك نتوجه إليك بالعبادة، ونستعينك في كل أمورنا لأنك الرب الخالق المالك المدبر. والثاني قوله عليه توكلت وإليه أنيب، والتوكل عبادة، ولا ينبغي أن يكون التوكل لله وحده، ولا ينبغي أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا ينبغي أن تقول توكلت على الله ثم عليك، هذا غلط، حرام، شرك. تقول توكلت على الله وحده، لأن التوكل عبادة مثل الصلاة، وأنت لا تقول صليت لله ثم لك، فلا تقول توكلت على الله ثم عليك، حرام. والآية الثالثة فاعبده وتوكل عليه، هذه هي اعبده وتوكل من العبادة. وقال عليك توكلنا وإليك أنبنا، يعني عليك نتوكل وإليك ننيب. وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، والحي الذي لا يموت هو الله فقط سبحانه عز وجل، فكل حي يموت إلا الله، كل حي يموت، كل حي، ملائكة تموت، والجنس والإنس والجن يموتون أيضا، والدواب والحشرات والنباتات تموت، كل حي لابد أن يموت إلا الله. ولا نقول كل حي لابد أن يهلك، وإنما نقول لابد أن يموت، وإذا قلنا يهلك إذا قصدنا بها الموت فنعم، أما كل شيء هالك مكتوب عليه الهلاك. فالعرش لا يهلك، والصور لا يهلك، والأرواح لا تهلك، إنما كل حي يموت إلا الله، هذه قطعية. وقال عز وجل عليه توكلت وإليه متاب، قال وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، يعني قل سبحان الله وبحمده وداوم على تسبيحه وحمده. والسادس عليك توكلت وعليه توكلت وإليه متاب، التوكل إلى الله وعليه، والتوبة تكون له. وقال واذكر اسم ربك، والمقصود أسماء الله كلها، ولكن إذا قصد اسم معين فهو الاسم الأعظم الذي هو الله. واذكر اسم ربك يعني اذكر الله. وتبتل إليه تبتيلا، يعني أخلص العبادة له وحده. رب المشرق والمغرب، رب كل مشرق ومغرب، فهو رب المشرقين ورب المغربين، وهو رب المشارق والمغارب. لا إله إلا هو، أعظم كلمة، العلو والوصول، لا معبود بحق إلا هو، فاتخذه وكيلا. ومن أسماء الله الوكيل سبحانه عز وجل. قال ومما يقرر هذا، ما هذا مما يقرر هذا؟ الأربعة، السعي إلى اللذة بالله عز وجل والوسيلة إليها، والسعي إلى نفي الألم والوسيلة إليه، ومما يقر هذا أن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته. وقوله خلق الخلق لعبادته إما أن يقصد بها عموم الخلق أو يقصد بها الخصوص. لو قصد عموم الخلق فإن عموم الخلق عدا الإنس والجن يعبدونه قهرا، وأما الإنس والجن فمنهم من يعبده اختيار. واضح؟ أما إذا قصد بالخلق الإنس والجن فقط فهذا مأمورون بالعبادة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لأمرهم بالعبادة، وإنما الخلق كله للعبادة، لأنه قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا وكرها قالت أتينا طائعين، يعني عبدناك سخرنا لك، وهي مسخرة ما تستطيع نفسها شيء. فالرمل يستعمله المسلم والكافر، والزرع يأكل منه المسلم والكافر، لأن مسخر ما له علاقة، لا يستطيع الامتناع، لا الماء يمتنع عن المسلم ولا الكافر ولا الهواء يمتنع عن المسلم، مسخرة بأمر الله، فهي مخلوقات عابدة مسخرة لله عز وجل. رفضت الأمانة، يعني رفضت الاختيار في العبادة، رفضت الالتزام بالتكاليف الشرعية والاختيار في عبادته. فالخلق كله يعبد الله عز وجل طوعا وإيش وكره. خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته، يعني التعرف إليه لربوبيته وأسمائه وصفاته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم. ولا تطمئن القلوب بذكر الله إلا قلوب المؤمنين، فإن المنافقين يذكرون الله ولا تطمئن به قلوبهم، وأهل البدع يذكرون الله ولا تطمئن به قلوبهم، بل رأينا الصوفية يذكرون الله وترقص له أجساده ولا تطمئن به قلوبهم، رقص وهز وكل هذا أين تطمئن القلوب. فبذكره تطمئن قلوبهم، يعني أهل الإخلاص. ولا يطمئن القلوب بذكر الله إلا المخلصون، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونه ولا يراه إلا أهل الإيمان، وهذا أعظم النعيم. ويسبق نعيم أو نعيمان، يسبق رؤية الله وأعظم النعيم نعيمان آخر. لا أيوة نعم، رؤية سماع صوت الله عز وجل هو نعيم، لأنه يسلم عليهم سبحانه عز وجل ويسمعون صوته. ونعيم الفوز بالجنة والفرار من النار والزحزع عنها أيضا نعيم. أما أعظم النعيم تاج النعم رؤية الله عز وجل، ورؤيته لا تعني الإحاطة به، بأن هو لتقريب الله مثل أعلى تنظر إليه لكنك لا تستطيع أن تحيط بوجهه جل وعلا كما تنظر إلى السماء. هل تستطيع أن تحيط بالسماء؟ تنظر إليها برحمة، تأمل كما تحب، لكنك لا تستطيع أن تأتي بأولها وآخرها وطولها وعرضها. لو نظرت إلى الهرم ترى كله، إلى البحر ترى كله، إلى القمر ترى كله، السماء تستطيع أن تراها كلها؟ لا أبدا. ولله المثل الأعلى عند النظر إلى الله عز وجل، وأنت حين تنظر إلى السماء تستريح، وإذا نظرت إلى الله تطمئن، يطمئن قلبك وتسعد، لكنك لا تستطيع الإحاطة، فهو عز وجل يحيط بهم ولا يحيطون به. ولا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار سبحانه عز وجل. ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، يعطيهم أشياء محبوبة عظيمة بس أحب شيء هو النظر إليه. ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به، أعظم نعمة في الدنيا إليه ومحبتهم له ومعرفتهم به. ولا إيمان من دون محبة لله، ولا إيمان من دون معرفة يعني علم بالله عز وجل. ما يمكن أن يتحقق الإيمان ولا لذته إلا بها إلا. فهذا كلام عظيم جدا، وكلام الآن كلام ابن القيم ترك كلام صار الكلام عظيما، ولذا نهيب بالإخوة أن لا يغيب عن هذا الدرس أبدا بعد ذلك. نعم نعم.
طيب.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له كحاجتهم إليه، بل أعظم في خلقه لهم وربوبيته لهم ورزقه لهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم، وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال. فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، ويحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده، وإن كان لا بد منه، وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه، وبه سروره ولذته ونعيمه، فهو أيضا محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته، أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة بعد أن فقدها وأيس منها، وهذا أعظم فرح يكون. وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غيره وأحبه وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده، ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذب في مبدئه وعذب في نهايته وعذاب في نهايته. كما قال القائل: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق. فلو كان فيهما آلهة أخر غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له. فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها، إذ صلاحها بتأله الإله الحق، كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار، ومستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين، فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين. وإذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخر. وكثير ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار الذي تحكه فهي تدمي الجلد وتحرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة، لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما، والله الموفق المعين وله الحجة البالغة كما له النعمة السابقة. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين، فهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل، الذي أينما كان فهو معه، وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. ولهذا قال إمام الحنفاء: لا أحب الآفلين.
كلام عظيم جدا. يقول: وحاجتهم إليه، حاجة العباد إلى الله في عبادتهم له وتألههم له، كحاجتهم إليه في خلقه له وربوبيته له. كما أن الخلق أصلا احتاج إلى الله أن يوجدهم وأن يخلقهم وأن يربيهم وأن يرزقهم، فهم أيضا أشد حاجة إلى أن يعبدوه وحده. يعني أنت لولا الله ما كنت، وهل أتى على الإنسان حين من الذهب لم يكن شيئا مذكورا، فأنت كنت في غاية الافتقار والفقر لله في أن يوجدك وأن يجعلك نطفة في رحم في ظهر الأب ورحم الأم، واحتجت إلى الله عز وجل في أن تعيش وتستمر وتأكل وتشرب. فاعلم أن هذه الحاجة أيضا لابد أن تكون في طاعتك لك وعبادتك لك، وإلا فعدم ذلك تكبر. فقال: فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم. يعني يقول: هو خلقني إذن أعبده وأخلص له، فهنا تأتي السعادة. فلا سعادة إلا في العبادة، لا سعادة إلا في العبادة، وهو الذي يوفقك أيضا للعبادة، وهذا أعظم الأرزاق. قال: وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين. يعني يجب أن الإنسان فينا تكون كل حركته وكل أعماله تكون أصلا لله عز وجل، فيتحول حتى المباح إلى ثواب عظيم. لا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال. ما في نعيم إلا في عبادته، وما في صلاح ولا سرور حقيقي إلا بالتأله له، لأن عدم التأله له شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. فالذي يريد النعيم الحق لابد أن يخلص العبادة لله تبارك وتعالى. فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا دنيا وآخرة، لأن الله لما ذكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كان عن الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فأول ضنك الآخرة أن يحشر أعمى، أول ضنك يحشر أعمى ويدس بالأقدام ويورد إلى النار ويعذب ويلقى الأنكال والجحيم. فالشقاء والضنك في الدنيا وفي الآخرة، وضنك الدنيا أهون من ضنك الآخرة. ويحشره يوم القيامة أعمى، ولهذا الكفار جميعا يحشرون عميا، يكلمهم الله ولا يكلمهم. طب قال: لا يكلمه ولا يزكيه، لا يكلمه كلاما ينفعهم فيه رحمة أبدا، وإنما كلامه له على اللوم والتقريع والعتاب. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذا كلام، لكنهم محجوبون عميان لا يرون الله تبارك وتعالى. قال: ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئا، اي ذنب اخر ممكن يغفر، اما الشرك لا، لان الشرك تضييع حق الله عليك، حق الله عليك العباده ما اخلاصها له، فاذا لم تعبد وتخلص لا ضيعت الحق فليس لك مغفره، ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئا، لا يغفر لمن يشرك به شيئا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، يعني قولها والعمل بها، وليس قولها فقط، وليس قولها فقط، وإنما قولها مع العمل بها، ولذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وكان توحيد الألوهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر، لأنه الذي بعثت به الرسل، وأنه لا يمكن بيان الربوبية إلا بالألوهية، لا يمكن. أين اعترافك بأن الله خلقك ورزقك وأحياك ودبر أمرك بأن أتعبد له خالص؟ ولذا لما أقر الكفار بالربوبية لم تنفع، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم تنفع. فإذا توثيق الربوبية هي بالألوهية، لأن لكل لازم المنزوم، ولأن الربوبية دليل لزوم للألوهية، والألوهية دليل التزام بالربوبية. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات، سواء حتى الذين أنكروهم في خاصة أنفسهم يعلمون، يعني الملاحدة يعلمون أنهم مخلوقون، يعني لابد أن يكون هناك خالق خلقهم، فأقر به المخلوقات سواء نطقوا بالألسنة أو أنكروا، وإن كان لابد منه وهو توحيد الربوبية، وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية. إذا كان الله الذي خلقك وملكك ودبر أمرك، إذا لابد أن تعبده وأن تتوكل عليه، فهو حجة، ويعني دليل إيش؟ لزوم الربوبية، دليل لزوم للألوهية. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، هذا هو الحق الذي لا يتنازل عنه ولا يغفر ترك وابد. وحقه عليه يعني الوعد، وعد منه، لأن العباد حقيقة ليس لهم حق على الله، كونوا قال حق العباد على الله كذا، وحق أن يغفر، أو وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا، هذا وعد، وعد منه سبحانه عز وجل. وحقهم عليه يعني وعده له إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. إذا لابد من تفسير حق الله بإيش؟ حق العباد بأنه وعد الله. وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه، غاية محبوب العبد أن يخلص لله في العبادة وبه سروره ولذته ونعيمه في الدنيا والآخرة، فهو أيضا محبوب الرب من عبده. إذن هذا محبوب مشترك، وهو توحيد الألوهية، محبوب مشترك لله والعباد. الله يحب أن تعبده خالصا، والعبد يجب أن يحب هذا حبا عظيما. فحق على الله، فحق الله العباد أن يعبدوه كما ذكر. قال ويفرح بتوبة عبده. الفرح الله دليل على مدى حبه للإخلاص له، فبيفرح بتوبة العبد، ولم نرى فرحا إلا بتوبة العبد، فلم يذكر صفة فعلية، صفة الفرح إلا في التوبة، ما في صفة، ما في شيء آخر أبدا. يعني ما ذكر أن الله يفرح إذا صليت، وأن الله يفرح إذا جهدت، وأن الله عز وجل يفرح إذا حججت وصمت وزكيت، ولكن يفرح بالتوبة. فالفرح مقترن فقط بتوبة الله، فرح إله يفرح بتوبة عبده. طبعا هذه الصفة ينكرها المعتزلة لأنها تدل على التجسيم عندهم، وينكر الأشاعرة يقرونها، ينكرون. وهذه إنكار الصفات هو الذي سيؤدي إلى طريق الذي يذهب ما يعود. يفرح بتوبة عبده الفرح الإلهي، وأيها العبد لابد أن تحقق الفرح الإلهي. إذا كان شيء يفرح الله فلماذا لا تفعله؟ لو تحب الله أفرحه، لكي تفرحه تعمل إيش؟ تتوب. إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة بعد أن فقدها وأيس منها. وهذا أعظم فرح يكون. لا يمكن يوجد عند العبد فرح أعظم من أنه يأس من كل وسائل الحياة وتيقن الهلاك، ثم فجأة يأتي ما يبين أنه سيعيش ويحيا ويتلذذ. فهذا أعظم فرح للعبد، وبالتالي أيضا هو أعظم فرح للرب سبحانه عز وجل. وكذلك العبد فلا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه. وهذه كلها مترتبة على بعضها. فوجود الله يترتب عليه الأنس به، والأنس بالله يترتب عليه طاعته، ويترتب على طاعته الإقبال عليه سبحانه عز وجل، والطمأنينة بذكره، وعمارة قلبي بمعرفته يعني بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي المتعلق بعلم التوحيد، والشوق إلى لقائه. وهذا هو الوجه الذي يبكي الإنسان. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. فإذا قلت طيب ما أنا بسكن وبطمئن في بيتي ومع طعامي وشرابي وأولادي وزوجاتي وأسرتي، أقول لك هذا اطمئنان مشوب بالقلق والخوف. صح، وهذا الاطمئنان لا يدوم، والذين معك يفارقون أو تفارقهم. أما الله لا 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 لا. قال ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه، ومن عبد غيره وأحبه وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده، ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي. يعني إيش؟ لو واحد اتفق مع الشيطان إنه يعبد الشيطان، الشيطان قال لا تعبد وآتيك بأموال ولزائز ونعيم وقصور كل ما تريد، هيفرح ويسر، ولكنه مثل الذي أكل طعاما مسموم، لأن في الآخرة لابد أن يخونه الشيطان، ولو لم يرد أن يخونه فإنه سيتخلى عنه لا محالة لا محال. وإذا الشيطان لما قال إني جار لكم، لما طرأت الفئتان ماذا فعل؟ نكص على عقله. أو لما الشيطان قال للعبد الذي قال لا اللي موجودة في سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال سنكفر فلما كفر قال إني بريء منك، سبحان الله، فيتبرأ منه مباشرة. فالذي يأنس لمعبود غير الله، وكل معبود غير الله لازم يرجع للشيطان. فالذي يعبد اللات أو العز أو هواه أو شهوته أو إنما يعبد الشيطان في الحقيقة. ومن عبد الصليب ولا البقرة وهو في الحقيقة يعبد الشيطان، كان الشيطان الذي أمره بذلك. ومن عبد عيسى عليه السلام فهو يعبد الشيطان، وليس عيسى شيطان، بل عيسى من أعظم الرسل صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أمره بعبادة عيسى هو الشيطان. ففي الحقيقة هو عبد الشيطان أطاع أمره في عبادة عيسى عليه السلام. ففساده ومضرته يعني في الدنيا والآخرة وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذب في مبدأه. تأكل طعام مسموم وتيجي لذيذ جدا، وعذاب في نهاية، كما قال القائل مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا. يعني في الشباب هو يريد أشياء، يريد زنا ويريد معاصي، وهي بالنسبة له عذاب. عذاب يعني لذيذة لذيذة، فصارت في المشيب عذابا، ويندم الإنسان على ما فرط في جنب الله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن لو فيها كل إله لعلى كل إله بما خلق، ولأن اختلط الناس في العبادة، أعبد هذا ولا هذا، أصلي الظهر لمين والعصر لمين، لهم كذا إله، أصلي الفريضة هذه لمن وأصلي هذه لمن، فلا بد قطعا أن يكون إله واحد. فسبحان رب العرش عما يصفون، فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تألها الإله الحق. لأنها لا تقوم إلا بأمر وتتعبد له سبحانه عز وجل، فهو خالقها مالكها مدبرها. فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل، فلا يمكن يوجد إله إلا الله. فلو تألهت غيره، لو عبدت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها. ولذا العبد الذي يعبد غير الله هو فاسد لا محل. ولذا وصف الله قوم فرعون بأنهم كانوا مفسدين وفاسدين. قال: ومستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين. هو رب واحد، هو رب واحد، فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساوي. فطالما لا يوجد إلا رب واحد فينبغي أن لا يوجد إلا إله واحد، يعني معبود واحد، فلا تتوجه بأي عبادة إلا له سبحانه تبارك وتعالى. طيب نعم. فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها. انت محتاج الى الله في كل لحظة ربوبية، يعني محتاج يرزقك نفس، ومحتاج يرزقك طعام، ومحتاج يرزقك شراب، وهو لو لم يرزقها بمقاومات الحياة هذه ستهلك. فلازم ايضا تكون في العبادة نفس الحاجة، كما انك حريص على الحصول على النفس احرص على التعب، كما انك حريص على الحصول على الطعام والشراب احرص على الصلاة والذكر والدعاء. هذه لابد ان تكون كهذه، لان هذه نتيجة هذه. قال: بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. الحاجة إلى التعبد لله، الحاجة إلى التعبد لله. هل ناس كثيرون يدركون هذا؟ الذين هم تاركون للصلاة وللتعبدات هم يدركون هذا؟ هو لا يمكن يترك التنفس ولا يمكن يستغني عن الشراب والطعام. ابن القيم يقول لك: كذلك لابد ألا تستغني أبدا عن العبادة، العبادة مثل الاعتراض الربوبي. قال: فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكر، لازم ذكر الله، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، فملاقيته يعني الإنسان طول ما في الحياة بيكدح بيعمل هذا العمل ستجده في الآخرة، ولا بد لها من لقائه. ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. إذن لا بد ورضاه وإكرامه لها، لا بد العبد يتعبد الله، وإذا تعبد الله رضي وأكرم دنيا وآخرة. أما إذا ترك التعبد فمثله كمن يريد ترك التربب. فهل تقدر على ترك التنفس؟ إذا لا تترك الذكر، اجعل الذكر كالتنفس. ولا تقدر على ترك الشراب، تجعل الصلاة والزكاة مثل الشراب والطعام مثله بالضبط. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله كالذين يلهون في الخمور والميسر وغيره والزنا والسرقة ويحصل لهم لذة وسرور لم يدم له ذلك. وما رأينا في الدنيا لذة تدوم. فأنت الآن لو أكلت أكلة لذيذة جدا، طيب بعد ربع ساعة فين هي؟ خلاص. بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به، ولا بد في وقت آخر. إذا أخذ لذة من حرام لا بد يتعذب به، لازم لا بد. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتز به غير ملهم له ولا ملف. وإذا سمعنا عبارة عجيبة جدا من أعجب ما تكون، إن أصحاب المعاصي المداومين عليها لا يعودون يجدون فيها لذة ولا يقدرون على الاستغناء عنها. عجيب جدا، يعني يفقد اللذة بها وغير قادر يستغنى عنها. فالذي يشرب الخمر يتلذذ بها أولا، ثم بعد فترة يجد نفسه لا يتلذذ بها ولا يستطيع تركها. أمر غريب جدا والله، أمر غريب. إن حتى اللذة التي يتلذذ بها الإنسان وتكون في معصية الله يفقد المتعة بها بعد ذلك ولا يستطيع تركها إلا أن يشاء ربي شيء. فسبحان رب العزة، فيلتز به غير ملهم له ولا ملذ، يعني يتلذ، يعني يسعى لأشياء ولا يجد فيها لذ. والشخص اللي بيفتري على الناس ويشتم تجده بعد ذلك هو دائما يشتم الناس ويسبه ولا يتمنى، بس خلاص يا بات كده هو كده لك أنا طبع في يشتم، فيشتم ويعصي ولا غير قادر على ترك المعصية ولا هو متلذذ بها. والشخص اللي بيدمن السرقة يتغنى، يبقى عنده أموال ضخمة جدا ويقول تقول له بطل غير قاتل. والشخص اللي بيتسول وهو غني تكون عنده أموال طائلة ولا يترك التسول ولا يتلذذ به. فسبحان الله، سبحان الله، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده. الشخص اللي بيداوم على الدعارة والعياذ بالله يدمنها ولا يتلذذ بها بعد ذلك، وتدمنها المرأة ولا يتلذذ بها بعد ذلك. فسبحان بل تتألم وتمرض ويمرض ويتألم، وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحك. مرض الجرب عافانا الله وإياه، لما يصيب الإنسان الجرب نفسه يقطع جسمه بضعف، فهو يشعر بمتعة وهو عمال يقطع جلده، لكن بعد ذلك يقطع الجلد ولا يتلذذ. سبحان الله. قال فهي تدمي الجلد وتحرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة، وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله. ورأينا قيس يتعذب في محبة ليلى ولا يترك، ولما يذهب إلى طاعة الله لا يذكر إلا عز أو لا يذكر إلا ليلى، ما يذكر إلا هذا. ويذهبون به إلى الحج يتعلق بأستر الكعبة وينادي ليلى، ويجري وراه ويبص للغزالة ويقول لها والله أنت شبه ما أجملك، ويذهل عن القوم يمر بهم يصلي، ويذهب يتجنن يقبل الحيطان. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شرفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. إيشها؟ فيفعل أشياء تزول بها لذته ولا يترك ولا يترك ولا يترك ولا يترك. فهو عذاب، فهو مثل لذة إيش؟ الجرب، الجربان، لذة الجربان. فهو عذاب عليه ومضره ألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعه. عليك باللذة التي لا تزول، عليك باللذة التي تدوم وتبقى دنيا وآخرة. وأهل الطاعة يتلذذون بطاعة الله مهما حصل، وكان ابن تيمية في السجن وهو في غاية اللذة، كان في السجن وفي غاية اللذة. العبد المخلص يتلذذ بطاعة الله، يتلذذ وهو يسبح، يتلذذ وهو يتصدق، يتلذذ وهو يحج، يتلذذ بالصلاة ويتمنى أن لو لم تنتهي الصلاة. لا، هذا الكلام ليس علينا، احنا مقصرون يا شباب، نحن واحنا بنصلي بننتظر آخر الصلاة. أما المتلذذ بالصلاة يتمنى لو لم تنتهي الصلاة أبدا، وإن يظل فيها إلى أن تقوم الساعة. الله المستعان. فالله الموفق والمعين، وله الحجة البالغة كما له النعمة السابقة. أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأقام علينا الحجة البالغة سبحانه. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حال وكل دقيقة وكل طرفة عين هو الإله الحق. كما أنت محتاج إليه في كل نفس أنت محتاج إليه في كل ذكر في كل إقرن بين الربوبية والعبودية والألوهية إقرن بينهم فهو الحق الذي كل ما سواه باطل كل ما سواه مما يصرف عنه وإيه وإلا فهناك سواء العرش حق ولا لا وملائكة حق والنبيون حق طبعا لأنها منه أما غير ذلك فهو باطل الذي أينما كان فهو معه وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة أي احتياج لأي شيء احتاجش لله أعظم يعني أنت تظن أن أنت محتاج جدا للنفس لكن لو زال النفس ما تموت ما أنت ستموت إيه المشكلة احتاجك للشراب ولو لم يأتي الشراب مت عطش ما تموت عطش لكن احتاجك إلى الرب لا يبد أن لا ينتهي أبدا فاحتياجك إلى العبودية أعظم من احتياجك إلى النفس والطعام والشراب وده كان عنوان الكلام قال بل هي فوق لا تشبه ضرورة ولا حاجة بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة قال إمام الحنفاء لا أحب الآفلين يعني لا أحب الحجر للضيع النجم ظهر واختفى والقمر ظهر واختفى والشمس ظهرت واختفى أما هو سبحانه الحق المبين الباقي سبحانه جل وعلا بارك الله فيك كرمك الله